بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن شيء من الآداب المتعلقة بالغضب وكيف يتعامل المسلم عند غضبه، فذكرنا أن هناك عدة توجيهات نبوية عن الغضب، فمنها لا يغضب الإنسان خصوصا إذا كان هذا الأمر متعلق بالدنيا، وكذلك أيضا أن يتصف بصفة الحلم والبعد عن الغضب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام للناصح السائل عن النصيحة لا تغضب. وكذلك أيضا عندما يشاهد قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، فإنه يعلم حينئذ أن الله جل وعلا قادر على كل شيء، ومن ذلك مقدرته جل وعلا على الإنسان الذي اعتدى على الناس حين غضبه، فعندما يشاهد قدرة الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، فإن هذا مما يسكن الغضب. كذلك أيضا من جملة ما يتأدب به المسلم عند الغضب أن يسعى في كظم غيظه ومدافعة هذا الغضب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك ندب الله جل وعلا إلى ذلك. فقد ندب الله جل وعلا إلى كظم الغيظ، فالله جل وعلا ذكر صفات المحسنين المسارعين في الخيرات، فقال تعالى في وصفهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا من أهم الأمور التي ينبغي أن ترى عند الغضب أن يتعوذ المرء بالله جل وعلا عند الغضب، فإن من أعظم ما يسكن الغضب ويذهبه الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، فالغضب من الشيطان، وأكثر ما يغفل الناس عنه حين الغضب نسيان هذا الأمر والتوجيه النبوي العظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وكذلك أيضا قد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فانظر إلى ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل إني لست بمجنون. فانظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتوجيهه بالاستعاذة بالله من الشيطان عند الغضب، لأن الشيطان هو الذي يشعل نار الغضب في الإنسان، هو الذي يدفعه إلى ذلك. فإذا علم المرء شؤم الغضب وكيف يصل بالإنسان إلى أقبح الأفعال وأقبح الأوصاف ويولده الهلاك والردى، فانظر إلى شؤم هذا الغضب، كيف هذا الرجل قد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب. فكان خطاب الرجل الرجل الذي أمره بالتعوذ امضي في شغلك، ولذلك هذا الأمر أمر خطير على المرء أن يراجعه في نفسه وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يفتح للشيطان عليه سبيل عند الغضب. كذلك أيضا من جملة الآداب السكوت ولزوم الصمت، وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا به، قال عليه الصلاة والسلام علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت، وذلك لأنه قد ينطق في غضبه بشيء مما يفسد دينه أو يشعر خلافه ويزيد الغضب ويجعل الأمور تتطور إلى الأسوأ، وقد يتكلم في غضبه بما يندم عليه بعد ذلك. كذلك أيضا من جملة الأسباب، وهو أمر مهم لابد أن يتنبه له، تغيير الهيئة التي يكون عليها، وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وذلك لأن القائم سريع الغضب، فإذا جلس سكن عنه شيء من الغضب، وأقرب منه إلى الصواب والعقل من كان مضطجعا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا مما ينبغي على الإنسان أن يفعله ليسكن عنه الغضب أو يذهب عنه أو تذهب عنه آثاره وسورته. هناك بعض الأسباب الأخرى التي لو فعلها الإنسان لكان ذلك مما يسكن به غضبه، ولكن نؤجل الحديث عن بقية هذه الأسباب إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعلنا من أهل الحلم والاهتداء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ تسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول المرأة المطلقة هل يجب عليها أن تضحي؟
لا يجب على المرأة أن تضحي، بل إن الأضحية سنة وليست من جملة الواجبات، فإن فعلها الإنسان كان ذلك خيرا وكان ذلك اتباعا لسنة إبراهيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام لما جلس في المدينة ما ترك عاما إلا وضحى عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأضحية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته وشعيرة من الشعائر. فإذا كانت المرأة هي المسؤولة عن بيتها وعن الإنفاق على أهل البيت، فهنا لو ضحت لكان ذلك خير ولكان ذلك أفضل، ولكن لا يجب عليها أن تضحي. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك محمد.
الشيخ سالم الله يحفظكم.
جزاك الله خير.
شيخ إسحاق، سؤالين عندي للشيخ سالم.
نعم.
السؤال الأول، أخذ الدم للفحص في نهار رمضان هل في شيء؟ يعني واحد راح يسوي فحص الدم، فهل هذا يبطل أم
إن شاء الله؟
هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ، نلاحظ كثير يقرؤون القرآن من الجهاز، من الهاتف. أنا سمعت كذا مرة يعني مشايخنا الفضلاء أنه يعني أجر أكثر من المصحف، فأنا لما بقول للشخص يعني شو أقول له، أنه يعني المصحف أجر أكثر ولا كيف، لو يوضح للشيخ هذا الجانب
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو محمد، فالشيخ يقول ما حكم أخذ دم للفحص في نهار رمضان، هل يؤثر على صحة الصوم؟
سحب الدم أثناء رمضان لا يؤثر في صحة الصيام، وذلك لأن الغالب في مثل هذا أن يكون يسيرا، ولكن إذا كان كثيرا فإنه ينبغي أن يكون بعد أن يفطر الإنسان، وذلك لأنه إن كان كثيرا كان يتبرع بالدم، إن كان كثيرا وكان في نهار الصيام فلربما أدى ذلك إلى الفطر والتعب والإرهاق فيفطر لأجل ذلك، فكان ترك ذلك في نهاية رمضان أولى. أما إذا كان هذا الدم قليلا يسيرا كالدم الذي أخذ للفحص ونحو ذلك، فمثل هذا لا يعد سببا من أسباب الفطر أو يعد مفطرا للصائم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول من يعني نلاحظ الآن الكثير من الناس يقرؤون القرآن من المصحف أو من الهاتف، فيقول هل قراءة القرآن من المصحف أكثر أجرا؟
الأجر الذي رتب على التلاوة إنما هو لمن تلا القرآن أو قرأه، فالله جل وعلا يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالأجور التي رتبت إنما رتبت على القراءة، والقراءة يستوي في ذلك أن تكون من صدر الإنسان كأن يكون حافظا لما يقرأه، أو يكون مما يقرأه من المصحف، أو يكون من الجهاز اللوحي أو من الهاتف أو نحو ذلك. فمثل هذه القراءة هي التي ينال بها الإنسان الأجر والثواب المترتب على القراءة، ولكن هناك بعض الميزات التي توجد في القراءة من الجهاز اللوحي أو من الهاتف، وهناك ميزات أخرى توجد في القراءة من المصحف. فالقراءة من الجهاز اللوحي هي أيسر على الإنسان، فالمصحف يصعب أخذه في كل مكان، وخصوصا أن القراءة من الهاتف يستطيع الإنسان أن يكبر بعض الآيات أو تكون الكتابة فيه واضحة، بخلاف المصحف الذي يوضع في الجيب فإنه عادة ما يكون صغيرا ولا يتناسب مع كبار السن الذين يحتاجون إلى أن يروا الكتابة بحروف أكبر. فإذا القراءة من الهاتف أو من الجهاز اللوحي لها منافع كثيرة، ومن ذلك أيضا أنه يسهل عليه أن يتابع في كل وقت، فيسهل حمله وأخذه معه في كل موضع، ويسهل عليه كذلك أيضا أن يحدد أين وقف، لأنه بمجرد أن يقلب صفحات المصحف في الجهاز اللوحي أو الهاتف فإن الموضع يثبت بخلاف المصحف، فيحتاج إلى وضع علامة على الوقوف عندما يقف، وقد ينسى فيترك في الموضع الأول. فإذا هناك منافع توجد في القراءة من الهاتف والجهاز اللوحي، وهناك أيضا منافع أخرى أعظم توجد في القراءة من المصحف، وهي أن القراءة من المصحف أثبت في الحفظ، فالذي يحفظ كلما كان حفظه من المصحف كان ذلك أوقع في الحفظ، لأن تقليب صفحات المصحف ومعرفة أواخر السورة وأواخر الصفحة وبداية الصفحة ونحو ذلك يكون أضبط مع المصحف. وكذلك أيضا الفهم والتدبر والسكينة تكون أكثر مع المصحف، فيجمع بينهما، يجمع بينهما أنه عندما يكون في البيت أو يكون في المسجد فإنه يقرأ من المصحف، وذلك لأن القراءة من المصحف أنفع له في التدبر وأضبط له في ضبط محفوظه. أما عندما يكون متنقلا خارجا إلى الأماكن العامة أو إلى أماكن الانتظار فإن الأسهل له حينئذ أن يقرأ من الجهاز اللوحي أو من الهاتف. إذن في كل خير بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي ننصح به أن لا يكون جل اهتمام الناس بالقراءة من الهاتف، وإنما لابد أن يعودوا أنفسهم على القراءة من المصحف، فإن الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه كتاب أنزلناه إليك مبارك، فسماه الله جل وعلا كتابا، وهو عند الملائكة صحف في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، هذا هو اللوح المحفوظ. وإذا كان هذا اللوح المحفوظ على هذا الوصف فالقرآن كذلك أيضا على هذا الوصف، وكذلك أيضا كتب السماوية صحف إبراهيم وموسى كانت على هذا النحو. إذن الجمع بينهما أمر طيب، وأن لا يترك المصحف ويكون غالب قراءة الناس من الهاتف أو الجهاز اللوحي. وعلى العموم هذه الأجهزة سهلت للناس الوصول إلى المصحف والوصول إلى القراءة، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من هذه النعمة التي ينبغي علينا أن نحسن استغلالها فيما يغربنا إلى ربنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. عبدالله تسأل تقول غدا عندي عملية بعد صلاة الظهر وأخشى أن لا أستطيع أن أصلي صلاة العصر، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر؟
المرأة إذا كانت قد حدد لها وقت عملية وهذا الوقت قد يصعب عليها فيه إدراك الصلاة الثانية، الصلاة الأولى قد تستطيع صلاتها ولكن الصلاة الثانية قد لا تستطيع، فما هو الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنها تصلي صلاة الظهر ولا تجمع معها صلاة العصر، وإنما تصلي صلاة الظهر وبعد ذلك تجري العملية. فإذا فرغت من العملية واستطاعت أن تصلي صلت، وإلا قضت هذه الصلاة عندما تفيق من العملية. إذن الأمر لا يحتاج إلى أن تجمع بين الصلاتين، تصلي الصلاة في وقتها ثم بعد ذلك تقضي صلاة العصر. وإن جمعت بينهما فبعض أهل العلم يرى أنه يجوز الجمع عند وجود الحاجة الملحة، كأن لا تستطيع أن تصلي الصلاة الثانية، وذلك لكونها مشغولة بعملية كالطبيب الذي سيدخل عملية أو كالمريض الذي سيدخل عملية، وشرط ذلك أن لا يكون ذلك على سبيل العادة، ويوجد وتوجد الحرج، والحرج موجود عند صلاة كل صلاة في وقتها. إذن المسألة فيها سعة والحمد لله. إن تركت الجمع وقضت بعد ذلك فإن هذا هو الأصل. الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجعل هناك عذر لمن نسي الصلاة أو نام عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فمن كان معذورا عن الصلاة ولم يقدر أن يصليها فإنه يقضيها بعد ذلك. وهناك وجه آخر، أنه يجوز لها أن تجمع لوجود المشقة، خصوصا أنها ربما إذا استيقظت من العملية فإنها تكون ثقيلة مريضة، ويصعب عليها جدا أن تصلي ربما صلوات بعد العملية، فلو أنها جمعت نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول: هل يجوز الاشتراك في أضحية واحدة؟ تقول: نحن أختين وكل واحدة تعمل ولديها راتب، والأضحية عبارة عن كبش واحد، وتقول: نحن نعيش في منزل واحد.
لا حرج في الاشتراك في الأضحية الواحدة لأهل البيت الواحد، فإن أهل البيت الواحد الذين وجبت عليهم هذه الأضحية أن يتشاركوا، كأن يتشارك الأب مع أبنائه في شراء الأضحية، فهذا لا حرج فيه. أما الاشتراك أن يكون بين عوائل أو بيوت فإن هذا لا يكون إلا في البدنة أو البقرة، فالبدنة والبقرة تكفي سبعة بيوت. أما أن يشترك سبعة بيوت في شاة فلا، هذا لا يجزئهم. أما أهل البيت الواحد لهم أن يتعاونوا، خصوصا إذا كانت الأضحية غالية الثمن، أو كانت قد اختاروها لكي تكون على وصف كأن تكون سمينة، أو تكون سمينة أو تكون صالحة للأضحية لما لها من أوصاف طيبة، كأن تكون مختارة ومسمنة، فمثل هذه الأضحية قد تكون غالية، والبيت أهل البيت الواحد أو الأب مثلا ربما يشق عليه، فتعاونه مع أبنائه لا حرج فيه، لأن هذا هو الذي كان عليهم، الذي لزمهم أو لزم أبيهم سنة، وهم تعاونوا وتشاركوا معه، فمثل هذا الاشتراك لا حرج فيه، لأنه اشتراك وتعاون على البر والتقوى بين أهل البيت الواحد. أما أن يشترك أكثر من بيت في شاة فإن هذا مما لا يجزئ، ويجزئ عن سبعة بيوت بدنة، أي ناقة أو بعيرا أو بقرة، عن سبعة بيوت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول قال الله عز وجل ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يقول ما تفسير هذه الآية؟
هذه آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها في أولها الله جل وعلا ذكر لنا في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهنا يذكرنا الله جل وعلا بأننا أشغلنا هذا التكاثر، التكاثر بالأموال والتكاثر في الأنعام والتكاثر في أمور الدنيا حتى أشغلنا عن آخرتنا حتى زرنا المقابر. ثم قال الله جل وعلا كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، وهذا استنهاض لأن الإنسان عليه أن يتأمل وأن يتفكر فيما سيؤول إليه وفيما سيكون عليه في آخرته. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالسؤال الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم لفظ شامل لكل النعم، يسأل الإنسان عن صحته ويسأل عن رزقه ويسأل عن عبادته، هل شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أم لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فالإنسان سيسأل يوم القيامة عن كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى، سيسأل الإنسان عن هذه الجوارح، عن النظر هل استعمله فيما يرضي الله، السمع هل استعمله فيما يرضي الله، هل انتفع بهذه الجوارح حق الانتفاع، اليد الرجل وسائر نعم الإنسان، الصحة العافية الوقت، كل هذه نعم وهبات من الله سبحانه وتعالى سيسأل عنها الإنسان. فليعد الإنسان لهذا السؤال جوابا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الفرق، أبو محمد يقول ما الفرق بين الزعل والغضب؟ أحيانا يقول شخص يعني يحصل منه يقول زعلك بتصرفاته وحمقه، هل هذا زعل أم غضب؟
بينهما تقارب، ولكن الزعل هو حالة نفسية تطرأ على الإنسان يحس من خلالها بعدم الراحة لهذا الشيء، سواء كان تصرفا من زوجة أو تصرفا من ولد أو فقدا لشيء، ولكن هذا دون الغضب. فمثل هذا في الحقيقة لا أثر له إن لم يكن قد أثر على الإنسان، وهذه أحوال تمر على الإنسان، فلا يكون الإنسان في كل حال على أكمل وجه وأكمل حال، بل هناك أحوال تطرأ على الإنسان فلا يرضى بما يصنع ولده أو تصنع له زوجته أو تمر عليه المواقف التي لا تعجبه في عمله أو في تجارته أو في تعامله مع أصدقائه، فيأخذ منهم موقفا، وهذا الموقف الذي يأخذه هو الذي يقع من الإنسان بما يسمى عندنا بالزعل، أي يجد في نفسه عليهم. أما الغضب فلا، الغضب أمر آخر، الغضب قدر زائد على ذلك، والغضب هو فوران الذي يكون في الإنسان، وذلك يعرفه علماء الناس بأنه غليان دم القلب، غليان دم القلب، فيجد الإنسان عند الغضب حالا أخرى غير الحالة التي هو يعتاد عليها، وتبدأ الآثار تظهر عليه فيحمر وجهه وتتغير هيئته ويختلف صوته ويحتد في حديثه. والغضب له مراحل، فقد يكون قليلا يسيرا، وقد يكون متوسطا، وقد يكون غضبا عظيما لا يدرك الإنسان معه ما يخرج من أقواله أو ما تحدث له من تصرفات أفعاله. وهذه هي ثورة الغضب التي يفقد الإنسان فيها عقله. ولذلك الإنسان عندما يكون على هذه الحال لا تترتب عليه أقواله، ولذلك ينهى الإنسان من أن يقضي في حال الغضب أو يحكم في حال الغضب، وذلك لأن الحكم هنا لن يكون حكما صائبا، لأن هذه الحالة تؤثر في عقله وتؤثر في اختياره، ولذلك شدة الفرح وشدة الغضب قد تفقد الإنسان حسن التصرف في أقواله وفي أفعاله. وأما الغضب المتوسط والغضب اليسير فهي الأحوال التي تطرأ على الإنسان وعليه أن يضبطها حتى لا تتفاقم أو تصل إلى الغضب الشديد. ولذلك هذه الإجراءات النبوية والإرشادات الإلهية في التعامل مع الغضب مما تساعد الإنسان على ضبط نفسه والسيطرة على ثورة الغضب وآثاره. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قراءة القرآن والشخص مستلقي على السرير قبل النوم؟
نعم، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن وهو مستلق على السرير، والله جل وعلا قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا الذكر الذي يكون للإنسان يكون على هذه الأحوال، فقد يكون الإنسان في تمام نشاطه وقوته فيكون قائما يصلي أو جالسا يقرأ القرآن، وقد تكون حالته دون ذلك فيحتاج إلى أن يجلس أو يحتاج إلى أن يضطجع من شدة تعبه، فهذا لا حرج عليه أن يقرأ وهو مضطجع. وعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ القرآن على هذه الحال. ومن المعلوم أن الإنسان لا يكون في كمال حالاته في كل وقت، بل أحيانا الإنسان تطرأ عليه أحوال ولا يكون في كمال قوته وكمال صحته وكمال هيئته، ومع ذلك الشرع لا يمنع من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى على هذه الحال، لأن في ذلك تشجيعا على التلاوة وتشجيعا على القراءة. ولكن الأكمل والأفضل أن المرء إذا قرأ أن يتخير لمكانه مكانا طيبا وأن يعتدل في جلسته وأن يهيئ لنفسه ما يكون عونا له على حسن التفهم والتأمل والتدبر لكتاب الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول بعد المسح على الجوربين والانتهاء من الوضوء لاحظت وجود بلل في أسفل الجورب فقمت بتغييره بجورب جديد، ثم يقول صليت بالجورب الجديد، هل يصح هذا الأمر؟ نأخذ هذه المكالمة الشيخ ثم نعود للإجابة. ومريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بمريم. الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
في عندي سؤال، لو أنا علي مبالغ بسيطة أنا مش فاكرها، يعني أنا مثلا مبلغ بسيط لحد أو لمكان أو كلام ده، فالواحد يعني عايز يتحرك انه لو لا سمح الله يعني الواحد ناسي وليع الناس عندها فلوس او باقي عند حد او الكلام ده، هل اقدر يكون في كفاره عن الموضوع او في حاجه ممكن اقدر اعملها بحيث انه ما يكونش عليا انا اكنه دين؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بمريم، تسمع ان شاء الله، حياك الله. نعود في الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول بعد المسح على الجوربين والانتهاء من الوضوء لاحظت يقول وجود بلل في أسفل الجورب، فقمت بتغييره بجورب جديد، فيقول هل ثم يقول صليت بالجورب الجديد هل يصح ذلك؟
إذا كان المسح على الجورب الجديد كان بعد أن خلعت الجورب القديم وكنت حينئذ على طهارة صح منك هذا المسح، لأنك عندما مسحت على الجورب الجديد فإنك
مسح الجديد، مسح على القديم ثم لبس الجديد وصلى بالجديد.
نعم. سنأتي إليه. هذه الحالة الأكمل نحن نرشد السائل إلى أنه يفعل الحال الأكمل، وهي أنه إذا أراد أن يمسح فإنه يمسح على الجديد. أما إذا مسح على القديم وخلعه ثم لبس جوربا آخر فإن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن خلع الممسوح يعتبر ناقضا من نواقض المسح، ويذهب بعض العلماء إلى أن ذلك جائز، وأن خلع الممسوح إذا كان على وجه لم ينتقض وضوءه بعده فإن لبسه أو صلاته من غير أن يلبس خفا أو جوربا صحيح. ولكن هذه المسائل التي نص فيها العلماء وذهب إليها أكثر أهل العلم ينبغي للإنسان أن يحتاط لها، وذلك الأصح والله أعلم أن المرء إذا توضأ ومسح على خف أو جورب ثم بعد ذلك خلعه وصلى من غير جورب أو لبس جورب آخر فإن المسح هنا انتقض بمجرد خلع الممسوح، وذلك من باب الاحتياط، لأن هذه المسائل التي تترتب عليها صحة الصلاة ينبغي أخذ الاحتياط فيها. وذلك هذا السائل لو أنه سأل أحد فقهاء المذاهب الأربع لحكموا على صلاته بالبطلان لأنه خلع ما مسح عليه، فالمحل الذي مسح عليه قد خلعه، ولذلك أخذ من باب الاحتياط فإن مثل هذا الفعل لا ينبغي، وإن كان قد ورد عن عدد من الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على الخف وخلعه وصلى، وهذا أثر وارد عن علي رضي الله عنه، وذلك باب، لكن باب الاحتياط في ذلك هو الأولى والأحرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو مريم يقول في حال يقول كنت لا أتذكر هل علي مبالغ عند الناس مبالغ بسيطة، ويقول لا تذكر شيء من هذا الأمر، هل هناك كفارة يعني أدفعها أو عمل أقوم به حتى إذا كان علي شيء عند الناس فإن هذا الأمر يعني يسقط عني؟
أولا يقال لهذا الأخ السائل ننظر أولا في حاله، ربما أنه من الأشخاص الذين ابتلوا بالوساوس، فبعض الناس يعني يبتلى بالوساوس فيظن أنه أخذ أموال الناس ولم يرجعها، وأنه أخذ من مثلا صاحب البقالة أشياء ولم يدفع ثمنها ونحو ذلك، فتدخل عليه الوساوس ويدخل عليه الشيطان في ذلك، فإن كان كذلك فليتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، والأصل في الإنسان السلامة، فما دام أنه لم يظهر له ولم يتذكر أنه قد أخذ مال أحد فالأصل في ذلك السلام، والأصل أنه لم يأخذ فلا يدع للشيطان مدخلا عليه. وإن كانت فعلا له سوابق سابقا قد أخذ وربما لم يرد بعض المال، فالأمر سهل بحمد الله، الأمر سهل بحمد الله، تتصدق عنهم، وكلما تصدقت نويت بذلك عن من أخذت منه ماله ولم ترجح، وهذا كاف بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أدب ونحن أخذ أموال الناس، وهذا الأدب هو أن نحسن نيتنا في رد أموال الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد ردها رد الله عنه. فالإنسان إذا كان يحمل هذا الهم ويحمل ديون الناس ويحمل هم يرجع هذه الأموال، فهذه النية الطيبة هي كتكفيه إن شاء الله يوم القيامة، فالله جل وعلا خير حافظا، وهو خير من يرد دين وقضاء المسلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل إذا أقرضت يقول أحدهم مالا هل أزكي هذا المال؟ نعم، يقول إذا أقرضت شخص مبلغ من المال هل أزكي؟
من أقرض أحدا من الناس مالا وهذا المال أقرضه للملي الباذل الذي يرد هذا الدين في أي وقت، فهذا الدين بمثابة الأمانة المودعة عند هذا الإنسان الذي أقرضته، وهذا تزكيه لأنه بمثابة المال المودع عنده، متى ما طلبته أعطاك، فهنا تزكي هذا المال. أما إن أعطيت هذا المال لمماطل أو لجاحد، وهذا المماطل لا كلما طلبت منه المال وعدك وأخلف الموعد، أو جاحد الذي ينكر أنك أعطيته هذا المال، فمثل هذا المال لا تزكيه. ولكن إذا قبضته منه فإن لك في ذلك أحد الوجهين: الأول أنك تزكيه عن سنة واحدة ماضية فقط، ولا تزكيه عن السنوات السابقة، ووجه آخر أنك لا تزكيه وإنما تستقبل به حولا وكأنه مال جديد مستفاد، فهذا المال لا تزكيه إذا قبضته، ولكن تستقبل به حولا، فإذا بقي عندك شيء منه إلى الحول الآخر زكيته إن كان طبعا قد بلغ النصاب. فإذا نفرق بين المليء الباذل المستطيع وبين الجاحد المماطل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل أبو خالد يقول: هل يجوز للجد أن يعق عن حفيده بسبب وجود أبيه في العمل؟
نعم، يجوز الإنسان أن يعق عن حفيده أو يعق عن غيره بإذنه، وحفيد الإنسان بمنزلة ولده وهو والد له، فإن عق عنه وقد أذن الأب، لأن أحيانا الأب يرغب هو أن يعق عن ولده، فإن أذن الأب أو أراد الجد أن يضحي أضحية، عفوا أراد أن يعق عنه عقيقة زائدة على عقيقة أبيه، فهذا أمر طيب وحسن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: دفعت لجمعية خيرية عن 3 أضحيات ونويت يقول أن تكون عن أمي وأبي وأخوتي وعوائلهم وعن عائلتي وعن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: هل تجوز هذه النية وهل يقل الأجر عني وعن عائلتي؟
يكفي في الأضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، هذا هو الأصل. فمقام الإنسان في الأضحية مما لزمه هو ما لزمه عن نفسه وعن أهل بيته، وله أن يدخل معهم الأموات مع الأحياء فيضحي أضحية البيت للأحياء ويشرك مع الأحياء الأموات من أهل بيته. أما أنه يدخل في أضحية واحدة أو ثنتين أو ثلاث أمة النبي عليه الصلاة والسلام من السابقين ومن اللاحقين، فهذا مما لا أعلم له أصلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: من هم أولي العزم من الرسل، وهل هم أفضل من باقي الرسل؟
أولو العزم من الرسل هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وهم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. نعم نعم، عن هذه المكالمة مع عبد الله، تفضلي. نعم تفضلي مع عبد الله. هو
ايش حالك؟
حياك الله، تفضلي مع عبد الله. يحفظك.
أقول لك أنا عندي أخوان من رضاعة، بس أمي ما رضعت، رضعت أختهم.
نعم كيف؟
رضعت يعني ما رضع أختهم،
رضعت الأخت فقط.
هي رضعت الأخت بس. هم يقولون نحن يعني ما ننكر تواجهوني، بس أنا أقول لهم لا تواجهوني، يمكن ما يجون.
يعني أمك أرضعت بس ختمهم؟
أختنا
لا، أمي رضعت ختمهم العيال
بس، لكن العيال ما رضعتهم.
العيال لا.
إن شاء الله زادت الله خير. مع عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. مع عبد الله الشيخ تسأل عن الرضاعة، تقول أمي أرضعت يعني بنت، فتقول فضيلة الشيخ: هل أخوتها هذه البنت يكونون لي أخوة من الرضاعة، لأنهم تقول يسلمون علي؟
لا، إخوانها من الرضاعة ليسوا بإخوة لك، وإنما أختهم هي أختك بالرضاعة، وأما هم فهم محارم، وهم أما هم فهم أجنبيون عنك، ولا يجوز لهم أن يصافحوك أو يقبلوك بالمعانقة بالوجه أو نحو ذلك، لأنك أجنبية عنهم، وإنما أختهم فقط هي أختك بالرضاعة، وهي وإن رضعت معك فهي أخت لك ولكل أخواتك أنت وإخوانك، وحتى والدي ووالدك هو والدها بالرضاعة، وجدك جدها، وخالك وعمك عمها بالرضاعة. أما هم فلا شأن لهم فيك أنت، وإنما أنت امرأة أجنبية عنهم، وذلك أحسنت أنك منعتيهم من أن يصافحوك أو يسلموا عليك بالتقبيل بالوجه أو بالمواجهة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إن شاء الله سأذهب إلى الحج في هذا العام، لكن يقول: علي دين، هل أجري يكون ناقصا؟
أجر الحج لا يكون ناقصا، أجر الحج يكون على ما يبذله الإنسان من حر ماله ومن اجتهاده في الطاعة وفي العبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما الديون التي على الإنسان فالديون أنواع، هناك ديون حالة يجب على الإنسان أن يؤديها، فإن هذا مثل هذا الدين يمنع الإنسان من السفر. أما الدين المؤجل أو الدين الذي نظم على أشهر وهو الدين المجدول، فمثل هذا لا يمنع من الحج، وخصوصا في هذا الزمن أصبح الحج غير متيسر لكثير من الناس، والحج مرتبط بخروج التصريح، وأنت إذا رفضت التصريح في هذه السنة قد يصعب عليك الحج بعد ذلك. ولذلك لو حج الإنسان وعليه دين مؤجل وهو قادر على أن يسدده بعد ذلك، أو أولياؤه يسددوه من تركته أو من ماله، فإنه لا حرج على الإنسان أن يحج ولو كان عليه دين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نفرق بين الكبائر من المعاصي والصغائر؟
الكبائر والصغائر هناك فرق بينهما، فالكبائر تحتاج إلى توبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة، وذلك قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما الصغائر فإنها تكفر بسائر الطاعات والعبادات كالصلاة والزكاة والاستغفار ونحو ذلك، هذه الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. وكيف نميز بينهما؟ هناك عدة فروق يستطيع المرء أن يميز بينهما وقد ذكرها أهل العلم، فمن ذلك أن يتوعد على الفعل بالنار أو يتوعد عليه بالكفر، فمثل هذا يعد من كبائر الذنوب، أو توعد عليه بحد فمثل ذلك يعد من كبائر الذنوب، أو ينص عليه بأنه أو فاحشة وساء سبيلا كما قال الله جل وعلا في الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أو يتوعد عليه بالغضب من الله سبحانه وتعالى، فمثل ذلك يعد من كبائر الذنوب. فإذا توعد عليه بالنار أو سمي كفرا أو سمي العمل كفرا أو ترتب عليه حد في الدنيا، فإن هذا يفرق بين الكبيرة والصغيرة. أما صغائر الذنوب وهي الأخطاء اليسيرة التي يقع فيها الإنسان كنظر محرم أو سهو كلمة أخطأ فيها ونحو ذلك، فإن هذا يعد من صغائر الذنب الذي يكفر به الاستغفار والتوبة وفعل الطاعات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري ومن الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.